سليم الطاهرين.
حاجت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين.
يا أسد بغداد يومك بالقلب يسعر لهيب، ذكرانا بيوم جدك من وقع بالطف سليم، وصوت من شيعتك نادى بالبواج والنحيب، فرقتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب، فرقتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب. يا أمل هاي البرايا ما محد ذكرى السنين، ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين. يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين، يا سليل الطاهرين.
ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين.
يا هو قال مقيدينك بالحديد من الجفوف، عاش يا مولاي كدرو وانت بالليث الطفوف، انت صح مسجون لكن سجدت حد السيوف، قطعت ارقاب الاعادي وهشمت عزم الالوف، قطعت رقاب الأعادي وهشمت عزم الألوف. يا جبل عال وشموخك للأبد لا ما يلين، ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين. يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين، يا سليل الطاهرين.
ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهرين. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، المستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المتحابون بالله، الذين يكونون أحب عباد الله سبحانه وتعالى إليه، أولئك الذين يكونون أمانا لأهل الأرض من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يصرف عقوبته عن عباده في الأرض نتيجة لهؤلاء، كرامة لهؤلاء. يقول: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي. العلاقات التي تربطهم الواحد بالآخر هي أساسها الحب لله سبحانه وتعالى والتعلق بالله، بعيدا عن مصالح الدنيا ومصالح المال والجاه والحسب والنسب وكل هذا، وإنما المقياس الأساس الذي جعلهم يتحابون وجعل الواحد منهم يتعلق بالآخر إنما هو حب الله سبحانه وتعالى. المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، قلوبهم متعلقة بالمساجد، المساجد التي هي مكان ذكر الله سبحانه وتعالى ومكان التعبد لله سبحانه وتعالى، تجد قلوبهم متعلقة بهذه الأماكن، يرتادونها ويذهبون إليها من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكروا الله وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. المستغفرون بالأسحار، هذا وقت السحر الذي قد يكون من أحب الأوقات للعبادة، يستغفرون الله سبحانه وتعالى فيه كناية عن قيامهم بالليل وقيامهم لصلاة الليل وقيامهم بالاستغفار. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم، صرفت العقوبة عن أهل الأرض جميعا من أجل هؤلاء. إذن هي كرامة كبيرة، وما أحرانا أن نتوجه بهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إنما يولينا من محبته الشيء الكثير. يقول رسول الله في حديث آخر: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. إذن هذه هي الصفات التي يحويها الأناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، الناس الذين الله يعطيهم من فضله الشيء الكثير، الناس الذين لا يدانيهم أحد من البرية في حب الله سبحانه وتعالى. من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه في مفارقة جميلة لطيفة، أن التقرب إلى الله ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تنسي ولا تبعد عن خدمة المجتمع الذي يعيش فيه، والنصح لهذه الأمة ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه، أنه لا يتغاضى عما عنده من النقص أبدا. أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين 20 و 21 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
مستمعي الكريم، هذه الآية تشير إلى أول وساوس الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام بعد أن منعهما الله سبحانه وتعالى من أكل ثمار شجرة معينة. ظهر لهما الشيطان بشكل ما وأخبرهما أن الله نهاكما عن هذه الشجرة، ولكن إن أكلتما منها فستكونان كالملائكة خالدين. ولم يكن آدم وحواء قد سمعا كذبا لحد ذلك الوقت، ولم يخوضا مثل تلك التجربة، ولم يعرفا عواقب ذلك. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولا، لا سلطة للشيطان على أحد، والشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يفعله هو الوسوسة، والإنسان حر في اختيار طريقه. ثانيا، لا ينبغي تصديق كل من يقسم بشيء، فالشياطين أيضا تقسم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 22 من سورة الأعراف.
فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
على أي حال مستمع الكريم، حالما تذوق آدم وحواء ثمرة تلك الشجرة حتى بدت سوءتهما، فاضطر لأن يسترا أجسامهما وأخذا يواريان جسديهما بأوراق الشجر، وعندها سمعا نداء ربهما يخاطبهما بما معناه: لما نسيتما ما أمرتكما به وانخدعتما بكلام الشيطان؟ ألم تعلما أن الشيطان يضمر العداوة لكما، وأنه يتربص بكما للانتقام منكما؟ ألا تعلماني أن الشيطان عدو لكما، وأنه يتحين الفرص لإظهار هذه العداوة؟ ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم، أولا، الستر أمر فطري، وعلى جميع البشر السعي لستر سوآتهم منذ الطفولة بأبسط وسيلة ممكنة. ثانيا، علينا أن نتعرف على عدونا الحقيقي.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
والآن أيها الكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 23 من سورة الأعراف.
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
إن الشيطان بدلا من الاعتذار والتوبة شرع يبرر عصيانه، وليس هذا فحسب، بل إنه اعترض على عدل وحكمة الباري عز وجل. أما آدم وحواء أبديا رغبتهما في تلافي فعلتهما، لذا أبعد الله عز وجل الشيطان عن حضرته القدسية وأحل عليه لعنته الأبدية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
باب الحوائج، باب العمر، ثبت في
خلصت عمرك سيدي بالآلام، وابدا فلا مليت، وبكم سجن خلاك ذول الظلال، وانت اللي ذي حبيت تعبدي لربك طول هذه الأيام، وبدعوتك ضويت، عاد سوي سر عوني بطريقك لوهام، وانت العادل زرعت فاق صبرك والصمود، ثبت فينا معنى الوجود، أمين كريم حزين عظيم.
باب الحوائج، باب العمر، ثبت فينا معنى الوجود، سجين كطين حزين.
No, no, no.
صارت بتكوينك وذل العدو قدامك، انت الذي ملت الخلود، ثبتت فينا معنى الوجود. حنين حليم عظيم،
باب الحوائج باب العروب، ثبت فينا معنى الوجود. سجين كظيم حزين عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الطيب والخبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. آل عمران 179. النحمة التي تمر بها الأمم في التاريخ لها آثار كثيرة وبركات وفوائد وحصاد، وحصاد النحمة حصاد مبارك ومؤثر في بناء الأمة. لذلك من المهم أن نعي النحمة، وعي النحمة يمكن الإنسان من تجاوز المحنة، بعكس الأمة التي تمر بالمحنة من دون وعي المحنة، كالمريض الذي مر بعملية جراحية هو واعي لنوع العمل وقسوة العمل، يتحمل العملية الجراحية. أما المريض الذي يمر بعملية جراحية هو غير واعي بضرورة العملية الجراحية، يصعب عليه، يشق عليه أن يتحمل العملية الجراحية. فالمحنة عملية جراحية في جسم الأمة، عندما تتلقى الأمة المحنة عن وعي وفهم تتحمل المحنة وتصبر في المحنة وتصمت في المحنة. أما عندما تمر على المحنة من غير وعي، من غير درك صحيح لظروف المحنة، هذه الأمة ما تستطيع أن تصبر وتصمت في المحنة. بركات المحنة ومن حصاد المحنة في حياة الناس أن المحنة تفرز الناس، تفرز الناس. بشر، هذا البشر خليط، خليط من الناس، فيهم الضعيف، فيهم القوي، فيهم الجبان، فيهم الشجاع، فيهم المنافق، فيهم المؤمن، فيهم الصالح، فيهم الصالح، فيهم القوي، فيهم الضعيف، في ظروف اليسر والعافية. الناس مع بعض ما تستطيع أن تبين الصالح من الصالح، والمؤمن من المنافق، والقوي الصامد من الضعيف الذي ينهار أمام المصيبة والمحنة. فإذا تعرضت الأمة لمحنة ضارية قوية، المحنة تصفي، تفرز الناس على طائفتين، المنافق ينفرز عن المؤمن، والمؤمن ينفرز عن المنافق. القوي الصابر الصامد ينفرز عن الضعيف، والضعيف ينفرز عن القوي. وبتعبير القرآن الخبيث، ينفرز ويتميز عن الطيب، والطيب ويتميز عن الخبيث. وهذا الفرز ضروري في بناء الأمة. إذا ما ينفرزون الناس إلى طائفتين، الخبيث ما يتميز عن الطيب، تلك الأمة التي تتكون من هذا الخليل ما تقدر تنهض برسالة التوحيد ورسالة الأنبياء. وهذا الفرز من خصائص المحنة. يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يتميز الخبيث من الطيب. هذا نوع من الفرز. هناك نوع ثاني من الفرز داخل الإنسان. الإنسان أيضا كليل، الإنسان مو صالح. حتى الإنسان الصالح، حتى الإنسان الصالح خليل من اليقين والشك، من القوة والضعف، من الصبر والجزع، من التقوى والهوى، من القوة والضعف. الإنسان عجين خليط. هذا العجين، هذا المعجون الخليط، حتى لو كان الإنسان صالح ما يقدر ينهض برسالة الأنبياء، برسالة الأنبياء ورسالة التوحيد، حتى يتصفى، حتى يتصفى ويزول عنه، ويزول عنه العجز والضعف والشك والريب والجزع والهوى. فإذا تصفى من هذه العناصر السلبية وبقى قوة وعلم وتقوى وفهم وبصيرة وثبات واستقامة وصبر، عندئذ هذا الإنسان يقدر أن ينهض برسالة التوحيد ورسالة العدل وإمامة الصالحين على وجه الأرض. القرآن يقول لنا أن هذا الفرز أيضا يتم في المحنة. الإنسان المؤمن في المحنة يزول عنه الجزع، المحنة تذهب عن الإنسان الجزع وتحفظ له الصبر. المحنة تذهب، تزيل عن نفس الإنسان الضعف وتحتفظ للإنسان بالقوة، تحتفظ له بالإيمان وتذهب الشك بالنفس. هذه الصفات والخصال السلبية في نفس الإنسان تزول في ظروف المحنة، في ظروف الشدة والقسوة. وحقيقة المحنة مصفات تصف الإنسان، المحنة مصفات بالمعنى الدقيق للكلمة، تصف الإنسان تصفية كاملة، تبقي له الصفات الكريمة والكفاءات والمواهب الإلهية والقيم، وتزيل عنه وتصفيه وتنظف وتطهر من كل الأهواء والرذائل والعجز والضعف والجزع والهوى والشك والريب في ظروف المحنة. فإذا كم تصفية صار عندنا؟ تصفية فيه. المحنة تصفي الناس نوعين من التصفية. التصفية الأولى تصفية أفقية على سطح المجتمع، هذا المجتمع فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم المؤمن وفيهم المنافق. المحنة تصفي حتى يميز الخبيث من الطيب. المحنة تصفي الناس ويتبين ذاك المنافق واضح الذي كان يختلط بسائر الناس ويظهر ما نقدر نميز، وهذا المؤمن بصموده وقوته وصلاته كذلك واضح. هذه التصفية الأولى، التصفية الأفقية. هناك نوع ثاني من التصفية وهي التصفية العمودية داخل شخصية الإنسان. شخصية الإنسان في داخلها أيضا أكو عناصر سلبية وعناصر إيجابية. المحنة تصفي الإنسان وتهذبه وتشذبه، كما أن الفلاح يقوم بتشذيب الشجرة، تهذيب الشجرة، الأغصان الزائدة، الأوراق الزائدة، النباتات الطفيلية التي تحيط الشجرة تشذب الشجرة، كذلك المحنة تشذب الإنسان، تهذب الإنسان، تصلح الإنسان وتبقي للإنسان نقاط القوة وتسلب عن الإنسان نقاط الضعف. هذا وذاك، هذا الفرز وذلك الفرز الأفقي والعمودي من بركات المحنة. زين، ليش احنا نحتاج الى هذا الفرز وذلك الفرز؟ ما حاجة الأمة، ما حاجة الناس الى هذا الفرز وذلك الفرز؟ انما يحتاجه الناس إنما يحتاج الناس إلى هذا الفرز وذلك الفرز حتى تستطيع الأمة أن تنهض برسالة التوحيد. النهوض والقيام برسالة التوحيد عملية شاقة صعبة عسيرة، ويحتاج إلى أمة قوية ناهضة، أبطال صابرين صامدين ينهضون بهذه الرسالة. أنتم تتصورون هذا الخليط كلهم يدخلون الجنة؟ المجاهد وغير المجاهد، الصابر وغير الصابر؟ كلا، المجاهد يدخل غير المجاهد ما يدخل الجنة، الصابر يدخل غير الصابر ما يدخل. وكيف ينفرز أولئك عن هؤلاء؟ في المحنة. أنا أقرأ عليكم حتى أخبر الحديث هذا الفرز وذلك الفرز في كتاب الله تعالى. يقول تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. تصورون كلكم تدخلون الجنة، الذين يتخذون وليجة من دون الله والذين لا يتخذون؟ كلا. الفرز العمودي أيضا وارد في نفس السياق وبنفس المعنى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. أنتم تصورون تدخلون الجنة قبل أن تمسكم البأساء والضراء؟ أنتم بالبأساء والضراء تستحقون الجنة، بالبأساء والضراء تستحقون الجنة، بالبأساء والضراء ترتفعون إلى مستوى الدخول في الجنة. فإذا البأساء والضراء والمحنة من الضرورات التاريخية في حياة الأمة، وإذا أدخل الله تعالى أمة في محنة فإن الله تعالى يحب هذه الأمة ويعدها لشأن كبير ودور عظيم في إمامة الأرض وإمامة التاريخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبة الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك. إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التسقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت، فضع كل أمر موضعه وأوقع كل أمر موقع. مستمع العزيز، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 3:49 نقدم إليكم استفتاءات. أما برنامج أيام خالدة فيقدم لحضراتكم عند 4:03. حضارة الإسلام تقدم لحضراتكم عند 4:50. أما عند 4:59 نقدم إليكم أئمة الحق. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:22. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:42. زيارة الإمام موسى الكاظم، تستمعون إلى هذه الزيارة عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام. نكمل هذه الحلقة وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا مستمعينا، كما نرحب بسماحة الشيخ طه أزادي في البرنامج. أعزائي المستمعين، يعد الوقف أداة فعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يساهم في تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات. لنتعرف أكثر ونعرف ما هو الدور الوقف في التنمية الاجتماعية، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان إن شاء الله تعالى من الأخطار. من أهم الفوائد والإيجابيات في موضوع الوقف هو التأثير الاجتماعي والبعد الخيري الذي يزرع في نفوس الناس، سواء على صعيد المتبرعين الخيرين أو على صعيد من يستفيد من هذه الأمور، سواء معنويا أو ماديا. حينما تفضلتم بهذا السؤال، هو سؤال جيد جدا. شوفي، الحمد لله في الدين قد اجتمع البعد الفقهي في موضوع الوقف، وقد اجتمع البعد العقائدي أو العقدي، وقد اجتمع البعد الأخلاقي، وقد اجتمع البعد الاجتماعي أيضا في هذه الأمور. عقيدة نرى من الأوقاف ما هو ما فيه يثبت عقائد المؤمنين والمؤمنات، المساجد، الحسينيات، تفهيم الناس عقيدتهم، توحيدهم، إمامتهم، عدلهم، نبوتهم. كذلك البعد الفقهي من تعليم الناس للأحكام الفقهية وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم، والبعد الأخلاقي من خلال مراودة دروس العلماء وحضور دروس ماذا؟ علماء الأخلاق. وأما البعد الاجتماعي وهو المهم، هو التعاضد، هو التماسك، هو حضور الشعائر الدينية وحضور الشعائر الإلهية وحضور الشعائر الحسينية، والبعد الاجتماعي في الصلوات الجماعة في الحضور العام، هذا من المؤثرات الكبيرة. البعد الاجتماعي في الوقف للمتبرعين للمؤسسات الخيرية والمستفيدين من هذه المبرات والمؤسسات الخيرية أيضا، هذا البعد الاجتماعي، وهو التكاتف. ماذا؟ التكاتف الاقتصادي. فإذا الوقف يشمل على عدة أمور، خل نذكر أهمها. تشمل على التعايش المعنوي الجيد الممتاز الإيجابي، سواء على صعيد وقف المسجد أو على صعيد وقف الحسينية. وعلى الصعيد المادي والخيري، كالمؤسسات التي توقف للعمل الخيري والعمل الاجتماعي.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ، بس اسمح لي لو سمحتم بفاصل ونعود ونكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول دور الوقف في التنمية الاجتماعية، وتحدث حول البعد الاجتماعي والفقهي والأخلاقي في أحكام الوقف، وهي تؤثر إيجابيا على المجتمع. سماحة الشيخ، هل يمكن للوقف أن يحدث تغييرا إيجابيا في حياة الأفراد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب أنه الوقف يحدث بعدا إيجابيا في حياة الناس، إذا كان تأثيرا على البعد هذا الوقف كالمسجد لنفترض مصداق أو كحسينية، نعم هنالك له تأثيره الإيجابي في نفس الناس، في هداية الناس، في تعليم الناس، في تثقيف الناس. والوقف ببعده الخيري، نعم هنالك له تأثير كبير كمساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام ومساعدة المحتاجين ومساعدة المقبلين على الزواج وغيره. بلي.
نعم، هناك وردتنا بعض الأسئلة. إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل أن يسترجعها بعد القضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائل أملاكه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كما تفضلتم، إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائر أملاكه؟ هو ما دام لم ينوي نية الوقف، ما دام لم يعقد النية ويعقد الموضوع على أنه وقف، يمكن أن يرجع إليه. يعني ممكن أن يكون لديه منزل أو معمل أو أي شيء يؤجره لجماعة، وهؤلاء الجماعة يعملون به بعنوان مسجد أو مؤسسة خيرية. إذا هو كان قد أعطى هذا المكان فقط بعنوان ماذا؟ فقط بعنوان استفادة مؤقت ولم ينويه بشكل دائم، يمكنه أن يرجعه.
طيب، السؤال الثاني، الملك الذي حبسه المالك للأبد على ما يصح الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينة للأبد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها، إذا قسمه الوارث فيما بينهم كالميراث وسجلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة التملك وبيع الرقابات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
طبعا لا شك لا ريب أن عليهم حرمة، لأنه إن وقف الشيء في حياته أو وقف ثلث ماله لعمل معين، لوقف معين، سواء مسجدا أو حسينية أو أعمال خيرية أو ما شاكل ذلك، حينما عبثوا به، أنتم في مفروض سؤالكم سؤال المستمعين أنه هؤلاء الورثة ممكن يسجلون هذا الملك باسمهم، ممكن يعبثون به، ممكن يتصرفون من نفسهم، هذا لا شك ولا ريب أنه فيه حرمة ولا يجوز، إلا اللهم إذا الحاكم الشرعي أفتى لهم بحرية التصرف، ممكن يكون ابن بنت محتاجة جدا، فالحاكم الشرعي يعطي هذا البيت أو هذا المكان له، ذلك مبحث آخر، وإلا يحرم عليهم التصرف فيما وقع عليه الوصية وأحكام الوقفية من الذي قد أورث هذا الشيء.
نعم. لنفترض هناك وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليها، وقد تم بناء الحسينية المذكورة فيها، ألا أن يعطي الأهالي حولوها قسما، يعني بعض الأهالي حولوا قسما من الحسينية